أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومنها أن أهل العرف يعظون من أتى بالمعمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وأعطيا من وجهين. الكلام في الدليل الرابع من أدلة المجوزين لاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، ألا وهو قضاء أهل العرف بما هم عقلاء بتقريب أن المولى لو أمر عبده بإتيان عمد ونهاه في نفس ذلك الوقت عن الكون ونهاه عن ارتكاب عمد آخر غير أن العبد رغم ذلك جمع بين المأمور به والمنهي عنه في عمل واحد. فنرى أن أهل العرف بما هم عقلاء يعدون هذا العبد مطيعا من جهة وعاصيا من جهة أخرى. أما كونه مطيعا فلامتثاله المأمور به، وأما كونه عاصيا فلمخالفته نهي المولى. والمثال المعروف الذي ذكروه لهذا الدليل: ما لو أمر المولى عبده بالخياطة ونهاه عن الكون في مكان خاص بأن قال له: خط هذا الثوب، ونهاه عن الكون في دار زيد، ونهاه عن إيجاد الكون في دار زيد. فخاط العبد الثوب في دار زيد. فنرى أن أهل العرف بما هم عقلاء يعدون الآتي بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا معا. وهذا الحكم من العقلاء يكشف عن حكم العقل بجواز الاجتماع، ويكشف عن فعلية الأمر والنهي معا في هذا المورد، وإلا فلا بد أن يكون مطيعاً أو عاصياً لا كليهما معاً. وإلا أي وإن لم يكشف عن حكم العاقل بجواز الاجتماع، ولم يكشف عن فعلية الأمر والنهي في هذا المورد، لما كان معنى للحكم بمن بكليهما، بل لا بد أن يكون إما مطيعا أو عاصيا. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول ما أشار إليه بقوله مضافا نقاط إلى، وحاصله المناقشة في المثال، وأن المثال ليس مطابقا للممثل، وذلك لأن بحثنا في باب الاجتماع جوازا وامتناعا، بحثنا هو اجتماع متعلق الأمر والنهي في شيء واحد له وجود واحد، اللي يعبر عنه بالمجمع، وذلك الوجود مجمع ومصداق للعنوانين المتعلقين بالأمر والنهي، كاجتماع الصلاة والتصرف في الدار المغصوبة بالحركة أو السكون، فإن الأفعال الصلاتية من القيام والركوع والسجود بنفسها مصداق للتصرف الغصب في الدار، هذا هو محل بحثنا في باب الاجتماع. وأما فيما إذا كان مصداق النهي شيئا غير مصداق الأمر وجودا بأن كان لكل واحد منهما وجود غير وجود الآخر فليس هذا من باب الاجتماع أصلا. والمثال المذكور الذي مثلتم به من هذا القبيل، يعني القبيل الثاني، فإن عنوان الخياطة مع عنوان الكون لاتحاد وجودي بينهما خارجا، لاتحاد وجودي بينهما خارجا، بل غايته أن الخياطة في المكان الخاص مع الكون فيه متلازمان وجودا وليس من قبيل الصلاة في المكان المغصوب. والنكتة في ذلك، أي أنه عنوان الخياطة مع عنوان الكون، أن عنوان الخياطة في مكان خاص وعنوان الكون في ذاك المكان لاتحاد وجودي بينهما، وإنهما متلازمان وجودا. النكتة في ذلك أن الخياطة إن كانت بمعناها المصدري، أعني إدخال الخيط بتوسط الأبرة في الثوب وإخراجه عنه بكيفية خاصة، فهي جزاء شرط. أن الخياطة إن كانت بمعناها المصدري، هذا اللي وضحناه، أعني عافين خطين أو قوسين، أعني إدخال الخيط بتوسط الأبرة في الثوب وإخراجه عنه بكيفية خاصة، فهي من مقولة الفعل، أي نسبة الفعل تدريجا إلى الفاعل. وإن كانت الخياطة بمعنى اسم المصدر، أعني الصفة والهيئة الخاصة الحاصلة للثوب القائمة به، يعني هذه الهيئة الخاصة اللي الاسم المصدر عبارة عن الأثر، الأثر اللي يجي من من ذلك المعنى المصدري. يعني هذه الهيئة الدجاجة، هيئة القميص، هيئة الصاية وأمثال ذلك، أعني الهيئة والصفة الخاصة الحاصلة للصوت القائمة به، فهي من مقولة الكيف. بينما هذا في جانب الخياطة المأمور به، بينما الكون والتحيز وإشغال الفضاء فهو من مقولة الأين، وهي الهيئة الحاصلة من نسبة المتمكن إلى المكان. فإذا المنهي عنه وهو الكون من مقولة الأين، والمأمور به وهو الخياطة من مقولة الفعل أو الكيف. ومن المعلوم تباين المقولتين وعدم اتحادهما خارجا كما قرر في محله، من أن المقولات متباينات في المصداق الخارجي، فلكل منهما، أي من مقولة الخياطة والكون، فلكل منهما ما بحذائم في الخارج، وهما متلازمان. يعني شو متلازمان؟ يعني يستحيل أنه الخياطة في مكان خاص تنفك عن منه، عن الكون في ذلك المكان الخاص، هذا متلازمان. بينما بحثنا في الاتحاد الوجودي بحيث يكون الوجود الواحد مجمعا ومصداقا لكلا العنوانين، وعليه فالمثال الذي مثلتم به مخدوش وليس من باب الاجتماع في شيء. نعم، المناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين، فلذا لو مثل المجوز بدل الأمر بالخياطة والنهي عن الكون في مكان خاص، لو بدل هذا بمن؟ بالأمر بالحديث والنهي عن الإيذاء، بالأمر بالتحديث والنهي عن الإيذاء، بأن قال مثلا حدث ولا تؤذي، ف فحدثه بما آذاه كان سالما عن هذه المناقشة كلها. فإن الشيء الواحد هو حديث وإيذاء كما لا يخفى، ولكنه مع ذلك لا يسلم عن الجواب الآخر الآتي. الجواب الآخر للمصنف عن هذا الاستدلال ما أشار إليه بقوله المنع إلا عن صدق أحدهما إلى آخره. وحاصله أنه بعد الغض عن الوجه الأول الراجع إلى المناقشة في المثال أننا لا نسلم بأن العبد مطيع وعاص معا، لا نسلم بأن الأمر فعلي كما النهي فعلي أيضا، بل المسلم إما أن جانب الأمر فعلي وأما النهي فساقط عن الفعلية بناء على ترجيح جانب الأمر، فتصدق الإطاعة فحسب. فرد وإما أن جانب النهي فعلي والأمر ساقط عن الفعلية بناء على ترجيح جانب النهي فيصدق العصيان وحده. بيان المطلب أن الإطاعة، أو قبل بيان المطلب، وذلك مقتضى، يعني ليش لابد أن يصدق أحدهما لا كليهما، وذلك مقتضى التضاد بين الأمر والنهي وعدم كون تعدد الجهة مجديا في دفع التضاد. بيان المطلب أن الإطاعة إن كانت بمعنى حصول الغرض بأي وجه اتفق وكيفما اتفق كما هو الشأن في التوصليات، فحينئذ نسلم في المثال المذكور نسلم أن العبد مطيع وعاص معا، فيكون مثال المستدل من التوصليات. وهذه الفقرة اللي يستدركها المصنف بقوله نعم، إذا أنا ذكرت في هذا البيان، فإن كانت الإطاعة بهذا المعنى نعم في المثال المذكور، العبد هم مطيع وهم ماذا؟ عاصم، فيكون مثال المستدل من التوصليات. وأما لو كانت الإطاعة بمعنى امتثال الأمر وتحصيل غرض المولى والتقرب إليه، وأما إن لو كانت الإطاعة بمعنى الامتثال فلا بد أن يقال بأنه لا يمكن أن يكون عمل واحد إطاعة للمولى بمعنى أنه مقرب إلى المولى ومعصية للمولى أيضا بمعنى أنه مبعد عنه ومبغوض لديه. على أساس أن العمل إذا كان بالفعل مبعدا ومبغوضا، كيف يمكن أن يكون مقربا للمولى كذلك أي فعلا؟ أنتم مدون هذا الحكم يكتب عن فعلية كل منهما بالاستدلال، مو قالوا وهذا الحكم من الحقلاء يكتب عن فعلية كل من الأمر والنهي. يعني شنو فعلية؟ يعني هذا العمل هذا في المود الواحد هم هو مقرب للمولى فعلا، وفعلا هو ماذا؟ مبعد عن المولى ومبغوض لديه، فكيف يمكن أن يكون مقربا لدى المولى كذلك أي فعلا؟ وبحكم البرهان الذي أقمناه سابقا بالخط أعني برهان التضاد بين الأمر والنهي، وبحكم البرهان الذي أقمناه سابقا يكون مثل هذا الاجتماع من المحالات الذاتية، على أساس أنه اجتماع الضدين في شيء واحد. هذا بعد الغض منه، بعد الغض عن المناقشة في المثال. ثم يتحصل لدى المصنف رحمه الله أن شيئا من الأدلة التي ساقها المجوزون على جواز الاجتماع أن شيئا منها لا يمكن المساعدة عليه، فيظهر لديه أن الحق هو القول بالامتناع، يبقى الكلام في النظرية الثالثة من نظريات المسألة، ألا وهي نظرية التفصيل بين حكم العقل وحكم العرف. قال رحمه الله: ومنها أي ومن الأدلة، أدلة المجوزين على اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، ما هو؟ قضاء أهل العرف بما هم عقلاء. قال: ومنها ومن تلك الأدلة أن أهل العرف بمقتضى كونهم عقلاء يعدون من، يعني ذلك العبد الذي أتى بالمأمور به، أي بخياطة الثوب مثلا في ظن الفرد المحرم، أي أتى بالخياطة في دار زيد الذي كان منهيا عن إيجاد الكون في دار زيد، يقول: يعدون هذا مطيعا وعاصيا من وجهين، مطيعا من لأجل امتثاله المأمور به وهي الخياطة في المثال، وعاصيا لمخالفته ما نهاه المولى عنه وهو إيجاد الكون في دار زيد مثلا. فإذا أمر، المثال المعروف اللي ذكروه أصحاب هذا الدليل، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجبي والعبدي، العبدي في شرحه على مختصر ابن الحاجب صفحة 92-93، هذا من العامة. ومن الخاصة ذكر هذا المثال جمع من أصولينا من قبيل المحقق صاحب المعالم في معالمه، ذكر هذا المثال، والمحقق القمي في قوانينه. قال: فلو خاطه، اجى العبد وخاط الثوب في ذاك المكان، جواب: فإذا أمر المولى عبده بكذا فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. وفيه مناقشة المصنف في هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الأول، قال مضافا إلى المناقشة في المثال بأن المثال ليس من باب الاجتماع ضرورة، أن الكون المنهي عنه غير، يعني أن الكون المنهي عنه الذي هو من مقولة الأين غير متحد مع الخياطة التي هي من مقولة الفعل بمعناها المصدري، أو الكي بمعناها الاسم المصدري غير متحد معها وجودا أصلا، لكما لا يخفى أي لمعلومية تباين المقولتين وعدم اتحادهما خارجا كما قرر في محله. زين، فالمثال ليس من باب الاستماع، انت تريد تقيم استدلال على اجتماع الامر والنهي ومثلت بمثال ليس هو من باب الاستماع. هذه المناقشة الاولى. المناقشة الثانية، قال المنع، لذلك هاي كلها يعني من كلمة مضافا الى كلمة المنع عاد خلاها بين خطين، يعني وفيه المنع مضافا يصير الجواب الاول او المناقشة الاولى. قال المناقشة الثانية بعد الغض عن الأولى الراجعة إلى المناقشة في المثال وأنها ليست من دأب المحصلين، المنع لا نسلم المنع إلا عن صدق أحدهما، يعني لا نسلم أنه هم إطاعة وهم عصيان في هذا المورد، لابد أن يصدق أحدهما، إما الإطاعة بمعنى الامتثال، لاحظ الإطاعة بمعنى الامتثال مو الإطاعة بمعنى حصول الغرض كيفما اتفق، هذا اللي راح يستدرك قبل قليل بعد قليل راح يستدرك، الإطاعة بمعنى حصول الغرض كيفما اتفق اللي يحصل في الترسليات هذا لا بأس، فلا نمانع منه، نعم نسلم بأن العبد في المثال هم مطيع وهم عاصي، لكن الإطاعة بمعنى الامتثال كما هو حال التعبديات. قال إن الإطاعة بمعنى الامتثال، هذا متى؟ فيما غلب جانب الأمر، فماذا تصدق هنا؟ فتصدق الإطاعة فقط، أو العصيان فيما غلب جانب النهي فيصدق العصيان فقط، فلا نسلم صدقهما معا هم إطاعة أم عصيان، ليش؟ المقتضى منه مقتضى البرهان مقتضى التضاد، قال لما عرفت من البرهان على الامتناع، البرهان وهو التضاد بين الأمر والنهي وعدم كون تعدد الجهة مذيا في دفع التضاد. نعم بل نستثني هذا المقدار، أن الإطاعة إذا كانت بمعنى حصول الغرض كيفما اتفق نسلم ونقر بأن العبد في المثال هم مطيع وهم عاصي، ولكن هذا ليس من مورد بحثنا، مورد بحثنا نوع من أنواع الإطاعة بمعنى امتثال أمر المولى، تحصيل غرض المولى، التقرب إلى رضا المولى. قال نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض كيفما اتفق، صدق الإطاعة مع العصيان في التوصليات. وأما في العبادات، قال وأما في العبادات والذي هو يكون مورد بحثنا نوعا من أنواع الإطاعة بمعنى امتثال الأمر وتحصيل غرض المولى والتقرب إلى رضائه، فلا يكاد يحصل الغرض المولى من العبادات إلا فيما صدر من المكلف. شنو صدر؟ فعلا غير محرم وغير مضغوط على. يعني لا يكون هذا الفعل مضغوط، لا يكون هذا الفعل مبعد، لا يكون هذا الفعل محرم، لأنه كيف أنه فعلا هو مضغوط يكون مقربا إلى المولى كذلك أي فعلا. فحكمهم لا يكشف عن ماذا؟ لا يكشف عن فعلية الأمر والنهي كليهما في هذا المورد. قال كما تقدم في بعض المقدمات التي ساقها المصنف على القول بالامتناع، ثم يبقى الكلام في حال التفصيل. والحمد لله رب العالمين. والدرس ان شاء الله السبت اللي بعد ايام الفاطميات ان شاء الله. واسالكم الدعاء مواليه.